الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 91 من سنن أبي داود، وهو 63 من كتاب الصلاة، والأول من أبواب قيام الليل. وقيام الليل من النوافل المطلقة التي اتصف بها الأنبياء والمرسلون. فنبي الله داود عليه السلام كان ينام ثلث الليل ويحيي ثلثه وينام سدسه. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل في شأنه ما سترى وما سيأتي من صفة قيامه لليل، إذ أن الليل موطن الفراغ، والناس في سبات وكل في بيته، وهذا المصلي قائم بين يدي الله عز وجل سائلا وراجيا ومستعيدا. والله كريم يكرم من هذا حاله باستجابة دعائه وتحقيق رجائه وحفظه وعونه. وقيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم نافلة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي حق غيره عسى أن تكون كفارة، وإن قبلها الله عز وجل أجرا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. وكم هي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي فيها الحث على قيام الليل والترغيب فيه، لا سيما في الثلث الأخير منه، لأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ويقول: من يسألني فأعطيه، ومن يدعوني فأستجب له، ومن يستغفرني فأغفر له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل، أي مشهودة من الملائكة. قال رحمه الله: باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه، أي أنه كان فريضة ثم صار نافلة. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن محمد المروزي بن شبويه قال: حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: في المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه، نسختها الآية التي فيها: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هذا الحديث من طريق علي بن الحسين بن واقد، وفيه ما قال، إلا أنه يشهد له ما بعده، ويشهد له حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أنزل أول سورة المزمل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، ثم صارت بعد ذلك نافلة. وقيل بأن المدة سنة، والذي يظهر يعني 10 سنين، والذي يظهر أنها سنة لما في الصحيح. قال: وناشئة الليل أوله، وكانت صلاتهم لأول الليل، هو أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل، وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدري متى يستيقظ. هذا في أول الشأن. أما بعد أن صارت نافلة، صار وقتها المستحب والمرغب فيه هو آخر الليل. ومن كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى وتره إلى السحر. وقوله أقوم قيل هو أجدر أن يفقه في القرآن، يعني أنه أقوم قيل بحيث يكون فارغ الذهن كثير التدبر والتعقل لما يقرأه من القرآن. وقوله إن لك في النهار سبحا طويلا، يقول فراغا طويلا، أي لك تقلبا وإقبالا وإدبارا في حوائجك، وتصرفا في أشغالك لا تفرغ فيه لتلاوة القرآن، فعليك بها في الليل الذي هو محل الفراغ. قال السند المتصل: حدثنا أحمد بن محمد يعني المروزي قال: أخبرنا وكيع وهو ابن الجراح عن مسعر وابن كدام عن سماك الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحو من قيامهم في شهر رمضان، أي في المسجد، وربما أطالوا حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها سنة. فتعتبر نزول هذه الآية كالفرج لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفريضة يتوجب الإتيان بها، بينما المستحب إن جاء بها فهو الأحسن، وإن شغل عنها فليس عليه شيء. قال: باب قيام الليل أي فضله. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم والقعنبي عن مالك وهو ابن أنس عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال: يعقد الشيطان على كافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقد عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. الحديث متفق عليه وهو عند النسائي وابن ماجه وأحمد وأخرجه مالك في الموطأ. وهذا الحديث دال على فضيلة قيام الليل، فإن قيام الليل من أسباب دفع مداخل الشيطان على الإنسان. قوله: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، جمع عقد، والمراد بها عقد الكسل أي يحمله الشيطان عليه. قال ابن الملك وقال الطيبي: أراد تثقيله وإطالته، فكأنه قد شد عليه شدا وعقده ثلاث عقد. قال البيضاوي: القافية القفا، وقفا كل شيء وقافيته آخره. وعقد الشيطان على قافيته استعارة عن تسويل الشيطان وتحبيبه النوم إليه والدعوة والاستراحة والتقييد بالثلاث للتأكيد، ولا مانع أنه يفعل ذلك حقيقة، لأن حمل اللفظ على حقيقته أولى من حمله على مجازه، لا سيما مع عدم وجود النص الصارف. ثم أيضا الحمل على الحقيقة ليس بالأمر المستبعد، ولكن هذا لا يكون في كل أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وصدق ذلك الشيطان الذي قال: لئن قرأت آية الكرسي لن يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فالحديث عام مخصوص. عليك ليل طويل وفيه حرص الشيطان على إغواء الإنسان ومنعه من أسباب الطاعة، عليك ليل طويل فارقد وفيه ذم الأمل، إلا ما كان من طاعة الله عز وجل، وإلا فانظر إلى الشيطان يقول له أمامك ليل طويل، فيكون أمله أن الليل طويل فلا يشعر إلا والإمام يقيم الصلاة، هذا إن كان صريحا حريصا على الصلاة، وإلا ربما أخذ به مأخذا بعيدا. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وفيه فضيلة الذكر، إذ أنه من أسباب دفع الشيطان. فإن توضأ انحلت عقدة، وفيه فضيلة الوضوء. فإذا صلى انحلت عقدة، وهي آخر العقد. قوله: فأصبح نشيطا طيب النفس، فيه فضيلة الصلاة، وأن سلامة النفس وطيب النفس بسبب الطاعة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان أي محزون القلب كثير الهم متحيرا في أمره، كسلان لا يحصل مراده فيما يقصده من أموره، لأنه مقيد بقيد الشيطان ومبعد عن قرب الرحمن، ذكره علي القاري. وهذا أمر ملاحظ، الذي لا يصلي بالليل وأسوأ منه من لا يصلي الفجر في جماعة تجد على وجهه تغيرا وفي شأنه ثقلا. فآخر الليل مع أول النهار من الأوقات المباركة التي يستعان بها على طاعة الله عز وجل وعلى قضاء الحوائج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لأمتي ببكورها. وسيأتي معنا أن الشيطان، أو قد تقدم أن الرجل الذي لم يقم الليل بال الشيطان في أذنه، وقد تقدم معنا في أبواب الطهارة بات الشيطان على خياشيمه، فالشيطان حريص على إغواء الإنسان. وفيه فضيلة طيب النفس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وطيب النفس من النعيم، طيب النفس من النعيم، والنفس الطيبة محبوبة عند الله. أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. قال بالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار قال أخبرنا أبو داود وهو الطيالسي قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الله بن أبي قيس يقول قالت عائشة رضي الله عنها لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدة. أخرجه أحمد ومعناه في الصحيح، أي كان إذا مرض أو تعب. والحديث يدل على جواز التنفل قاعدا من له كسل مع القدرة على القيام، إلا أنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم له الأجر كاملا، وفي حق غيره له نصف الأجر إذا كان يستطيع القيام ثم صلى جالسا. قال النووي رحمه الله وهو إجماع العلماء، قال ابن حجر المكي ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أن ثواب تطوعه جالسا كهو قائما، لأن الكسل المقتضى لكون أجر القاعد على النصف من أجر القائم كما في الصحيح مأمون في حقه عليه السلام. وانتهى. وفيه أن كل من صلى جالسا ضرورة فرضا أو نفلا يكون ثوابه كاملا، فلا يعد مثل هذا من الخصائص اللهم إلا أن يراد به الإطلاق، سواء جلوسه يكون بعذر أو بغير عذر. وفي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على طاعة الله في جميع الأوقات، حتى مع مرضه يجاهد نفسه الإتيان بما تيسر، وهكذا كان عمله ديمة. قال في السند المتصل حدثنا ابن بشار قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا ابن عجلان وهو محمد عن القعقاع عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ويقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. خرجه النسائي وهو عند ابن ماجه وأحمد، وهو دليل على فضيلة قيام الليل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لفاعل ذلك، وفيه دليل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن فعل ذلك. وفيه أن الزوج مع زوجها في تعاون على البر والتقوى، وهذا هو المتعين. أما من كانت سببا في إغواء زوجها أو كان سببا في إغواء زوجته فهذا والعياذ بالله نذير شؤم وشر. والأصل أن المؤمن يكون مع زوجته على طاعة الله عز وجل في حال قيامهم ويقظتهم ونومهم وحضرهم وسفرهم. وفيه أن نضح الماء إذا كان على سبيل الملاطفة لا بأس به، لكن مع الإشعار حتى لا يؤدي إلى فزع أو يؤدي كذلك إلى روع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وفيه استخدام الأسباب الشرعية لدفع النوم من غسل الوجه أو استخدام السواك أو أخذ شيء مما يذهب النعاس، لأن الصلاة مع النعاس قد تكون مكروهة على ما يأتي في بابه. وهذا الحال في حق المرأة التي تكون نشطة، أما الكسلة أو التي ربما يعني تعجز عن القيام مع زوجها أغلب الليل بسبب أولاد أو خدمة أو نحو ذلك فيكتفي بإيقاظها لصلاة الوتر. قال وفي السند المتصل حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن مسهر عن علي بن الأقمر حاء، وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقمر المعنى عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين أو الذاكرات. وأخرجه ابن ماجه في نسخة كتبا وأو، ولم يرفعه ابن كثير ولا ذكر أبا هريرة جعله كلام أبي سعيد. قال أبو داود رواه ابن مهدي عن سفيان قال وأوراه ذكر أبا هريرة. قال أبو داود حديث سفيان موقوف، بمعنى أن هذا الحديث موقوف لكن يحمل على ما تقدم. وأما قول كتب في الذاكرين والذاكرات يدل عليه قول الله عز وجل والذاكرين والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأما قوله ولم يرفعه حاصله أن محمد بن حاتم رفعه وجعله مسندات أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، وأما محمد بن كثير عن سفيان فلم يرفع الحديث ولا ذكر أبا هريرة بل جعله من كلام أبي سعيد موقوفا عليه. وأما عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان فقال في روايته وأراه، أي ظن أن سفيان ذكر أبا هريرة. وعلى كل حال هذا الحديث من طريق سفيان عن مسعر موقوف على الصحابي، ومن طريق شيبان عن الأعمش مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قاله الشارح. قال باب النعاس في الصلاة، أي إذا حصل لك هذا ماذا تصنع؟ هل تستمر في صلاتك مع مشقة القيام، أم تنصرف لإراحة بدنك ثم تقبل على الصلاة بعد؟ وهذا هو الأظهر، لا سيما إذا كان النعاس شديدا ربما دعا على نفسه، وربما لم يحسن صلاة. قال أبو السند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليركض حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر ويسب نفسه، متفق عليه. وأخرجه النسائي بنحوه وابن عند بن ماجه وأحمد والمالك في الموطأ والدارمي. والأمر عام في الرجال والنساء، إذا نعس أحدكم أي من الرجال والنساء في الصلاة بهذا القيد، أي صلاة النافلة، أما صلاة الفريضة فوقتها أقل من ذلك، يحرص على صلاتها ولو مع الاختصار إن كان يصلي وحده أو التصبر إن كان يصلي مع الإمام، فليركض حتى يذهب عنه النوم أي تذهب شدته. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس أي ينعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، يريد أن يقول اللهم إني أسألك الجنة، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، وربما قال اللهم إني أسألك النار، والله المستعان. وفيه الاهتمام بالخشوع في الصلاة، فإن النعاس يذهب الخشوع، وفيه حاجة الإنسان إلى إراحة نفسه، لأن النفس مع التعب يأتيها النعاس ويثقل عليها. وفي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سلامة أمته، مع أن من دعا على نفسه وهو لا يعقل عسى أن لا يستجيب الله عز وجل، لكن الأولى البعد عن هذا الفعل. وفيه أن النوم من أسباب رفع التكليف عن الإنسان. قال وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، لكن لا يخرج فريضة عن وقتها. قال القاضي وحمله مالك وجماعة على نفل الليل لأنه محل النوم غالبا. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قد قيل في هذا السند بأنه من أصح الأسانيد، وهو سند عظيم مسلسل بالأئمة. أحمد بن حنبل هو الإمام أهل السنة والجماعة، عبد الرزاق هو الصنعاني صاحب المصنف، ومعمر هو ابن راشد كذلك صاحب الجامع، وهمام هو ابن منبه، وأبو هريرة الصحابي الجليل. قال إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم عليه القرآن فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع، وأخرجه مسلم وابن ماجه وأحمد. معناه أنه استغلق عليه القرآن، يفتتح الآية ويذهب لغيرها ولا يدري ما يقرأ، لتمكن النعاس من نفسه. فإذا قام أحدهم من الرجال أو النساء من الليل، أي في هذا دليل على أن المراد به التطوع، فاستعجم القرآن على لسانه أي استغلق ولم ينطق به لسانه لغلبة النعاس، فلم يدري ما يقول فليضطجع أي لينم على المعنى الذي تقدم. قال أبو السند المتصل حدثنا زياد بن أيوب وهارون بن عباد الأزدي أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال أخبرنا عبد العزيز عن أنس، عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ فقيل يا رسول الله هذه حمنة ابنة جحش تصلي، فإذا عيت تعلقت به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتصلي ما أطاقت، فإذا عيت فلتجلس. قال زياد: فقال ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. قال: حلوه. فقال: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر فليرقد. متفق عليه، وأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد دون ذكر حمنة، كلهم أخرجوه بلفظ زينب، وهذا هو المشهور. وهي زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت جحش، كانت قوامة وكانت باذلة في أوجه الخير. قول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، أي للراحة ونحوها، أو ليجلس مع أصحابه، وحبل ممدود بين ساريتين، أي مربوط يتدلى فيه المصلي إذا عجز عن القيام. قال: ما هذا الحبل؟ أي لم يسأل عن ماهيته، وإنما سأل عن سبب وضعه. فقيل: يا رسول الله، هذه هي حمنة ابنة جحش، الصواب زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي أي من الليل، فإذا أعيت أي من كثرة القيام تعلقت به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتصلي ما أطاقت، فإذا أعيت فلتجلس. والأمر على الإرشاد. قال زياد: فقال ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. فقال: حلوه. فيه إنكار المنكر وتغييره باليد. قال: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر فليقعد. فيه بيان للبديل، لأن السنة إن لم يؤت بها جاء بالتكلف والبدعة. ومعنى قوله فليقعد يصلي قاعدا كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، ويتم صلاته قاعدا، أو إذا فتر بعد فراغ بعض التسليمات فليقعد ليقع ما بقي من النوافل قاعدة، أو إذا فتر بعد انقضاء البعض فليترك بقية النوافل جملة إلى أن يحدث له نشاط، أو إذا فتر بعد الدخول فيها فليقطعها. كذا في إرشاد الساري. قال النووي: الحديث فيه الحث على الاقتصاد في العبادة، والنهي عن التعمق، والأمر بالإقبال عليها بنشاط، وأنه إذا فتر فليقعد حتى يذهب الفطور. وفي إزالة المنكر باليد لمن تمكن منه. وفي جواز التنفل في المسجد، فإنها كانت تصلي النافلة فيه فلم ينكر عليها. انتهى. قال: ماذا باب من نام عن حزبه، أي من نام عن ورده بالليل من القرآن أو الصلاة ونحوها، فليأتي به في النهار. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء، قال: أخبرنا أبو صفوان عبد الملك بن سعيد بن عبد الملك بن مروان حاء، وحدثنا سليمان بن داود ومحمد بن سلم المرادي، قال: أخبرنا ابن وهب المعنى عن يونس عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد الله أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد قال، هو القاري، قال عن ابن وهب السائب بن يزيد ومن إليه، عن ابن وهب بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأ ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. أخرجه مسلم، وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بنحوه، وأخرجه مالك الموطأ بنحوه، وهو عند الدارمي. والحديث فيه كلام لكن لا ينزله عن الاحتجاج. ويشهد له أيضا حديث عائشة، كان صلى الله عليه وسلم إذا مرض أو نام صلى من النهار 12 ركعة، إلا قول من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، هذا إذا كان الحزب قرآنا. أما إذا كان صلاة لا يجوز له أن يتنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ويذهب ماذا وقت الكراهة. وفيه قضاء الفائتة، وأنها في حكم ما يصلى في الوقت إذا كان معذورا عنها، من نام عن صلاته أو عن شيء منها فوقتها إذا ذكرها. وفيه أن الإنسان يداوم على حزبه من قراءة ومراجعة وصلاة ونحو ذلك. وفيه أن صلاة الليل المطلقة أفضل من صلاة النهار المطلقة، لأنه قال: كتب كأنما قرأه من الليل. قال: من باب من نوى القيام فنام، أي نوى أن يصلي ثم غلبه النعاس، يؤجر على نيته، يؤجر على نيته، إنما الأعمال بالنيات. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن وفي السند المتصل قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضي أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. وأخرجه النسائي وأحمد. نحو هذا الحديث حديث من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحديث من طريق رجل مبهم، لكن قد قيل بأنه الأسود بن يزيد النخعي، قاله أبو عبد الرحمن السلمي. قال: ما من امرئ من الرجال أو النساء تكون له صلاة بليل أي نافلة يغلبه عليها نوم أي على الصلاة فيمنعه منها إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة، إلا أنه يقضي كما تقدم. ويشهد لهذا المعنى من ماذا؟ من مرض أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. قال: باب أي الليل أفضل، أي أي أوقات الليل أفضل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. لكن مع ذلك قد جاءت الأدلة المتكاثرة على أن هذا الوقت هو آخر الليل حين النزول الإلهي، حيث ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا نزول يليق بجلاله، ليس كمثله شيء السميع البصير. وصفة النزول ثابتة بالسنة النبوية وعليها الإجماع، ويدل على معناها القرآن: وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. قال أبو السند المتصل: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وأيضا أخرجه مسلم عن أبي سعيد، وقد جاء عن 28 صحابية كما ذكر ذلك ابن القيم. ولا يرد أحاديث النزول إلا مبتدع ضال معطل في هذا الباب. وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ وعند الدارمي. قال الشارح: ورد في التنزيل ما يصدقه وهو قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. والمجيء والنزول صفتان منفيتان عن الله تعالى من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال. هذا القول غير صواب. نحن لا نقول بأنه يلزم من المجيء بالنزول والإتيان الحركة والانتقال، بل نقول لله عز وجل صفات تليق بجلاله بلا تشبيه كما قال المصنف، بل هما صفتان من صفات الله تعالى بلا تشبيه جل الله تعالى عما يقوله المعطل لصفاته والمشبه بها عدوا كبيرا. وفي كتاب الدعوات لأبي عثمان: وقد اختلف العلماء في قوله ينزل الله، فسئل أبو حنيفة فقال: ينزل بلا كيف. وقال بعضهم: ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف، من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتجلي والتملي، لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق، كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذات الغير، فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيفية انتهى. نعم، نقول ينزل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلال وجهه، ولا نتكلم في النوازل من أمثال الحركة والانتقال وكذلك خلو العرش أم عدم خلو العرش، إلا أنه ينبغي أن يصان من التمثيل والتكييف، فلا يظن أن السماء تظله أو تقله، فهو ينزل إلى السماء الدنيا وهو في علوه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء والسميع البصير. قال: وأخرج البيهقي من طريق بقية قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري مكحول قال: أمض الأحاديث على ما جاءت. ومن طريق الوليد مسلم قال: سئل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي جاءت في التشبيه، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف، أي اثبتوها ولا تنقبوا عن كيفيتها مع اعتقادكم لها، اعتقادكم للكيفية. وعن إسحاق بن راهوية يقول: دخلت على عبد الله بن طاهر فقال لي: يا أبا يعقوب، تقول إن الله ينزل كل ليلة؟ فقلت: أيها الأمير، إن الله بعث إلينا نبينا نقل إلينا عنه أخبار بها نحلل الدماء وبها نحرم وبها نحلل الفروج وبها نحرم وبها نبيح الأموال وبها نحرم فإن صح ذا صح ذاك وإن بطل ذا بطل ذاك. قال فأمسك عبد الله انتهى ملخصا محررا. والحاصل أن هذا الحديث وما أشبهه من أحاديث الصفات كان مذهب السلف فيها الإيمان بها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها. وقد أطال في هذه الكلام في هذه المسألة وأشباهها من أحاديث الصفات حفاظ الإسلام كابن تيمية وابن القيم والذهبي وغيرهم، فعليك مطالعة كتبهم والله أعلم. هذا تقرير نفيس في هذا الموطن وطصان عن التمثيل والتكييف. قوله ينزل ربنا عز وجل نزول حقيقي يليق بجلاله لأنه أضاف الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وهو معنى يقوم بغيره، فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف كل ليلة إلى السماء الدنيا أي في الثلث الأخير من الليل كما هو مصرح به، وما جاء أنه في الثلث الأول أو في الثلث الثاني فهذا أرجح منه. فيقول من يدعوني فأستجيب له في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وفيه أن أرجى الأوقات لاستجابة الدعاء الثلث الأخير من الليل حين يكون الرب أقرب للعبد، كما في حديث عمر بن عبسة أقرب ما يكون العبد الرب من العبد في جوف الليل الآخر، من يسألني فأعطيه. يعني إن كان كله دعاء إلا أنه يختلف بحسب حال المدعو حال الداعي أقصد، من يستغفرني فأغفر له. جاء في بعض الروايات من يقرض غير عديم ولا ظلوم، وجاء في بعضها أيضا لا أسأل عن عبادي غيري. وأما من قال بنزول الملك أو بنزول الصفة أعني الرحمة بنزول الملك أو الرحمة، فإن أرادوا أن الرحمة هي المخلوقة تقول من يدعوني والملك المخلوق يقول من يدعوني، فهذا معنى باطل لا يجوز ولا يليق. وإن قالوا بأن النازل هو الأمر أي مصلحة للعباد في نزول الأوامر إلى السماء الدنيا، ثم إن تحديد نزول الأوامر في الثلث الأخير من الليل يرد قول الله عز وجل كل يوم هو في شأن، فأوامره نازلة في كل وقت وحين، فما بقي إلا القول بنزول الرب سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله. ونكتفي بهذا لأن هذه التعليقة أخذت علينا وقتا، وإلا كان قد بقي لنا بعض الأحاديث التي قد عزمنا على قراءتها اليوم، والحمد لله رب العالمين.